الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. هذا الباب كما أسلفت لكم أنه من أحسن الأبواب ومن أهمها وأنفسها، وذلك أن باب الجرح والتعديل من الأبواب المهمة في المنافحة عن دين الله عز وجل قديما وحديثا، وقد صنف المصنفون فيها في معرفة حال الرواة، وصنفت المصنفات في معرفة النحل والملل والطوائف، وقد بين الله عز وجل في كتابه، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنته، وهكذا السلف رضوان الله عليهم، ما يدل على أهمية هذا الباب. ومن ذلك ما أنزله الله عز وجل في بيان حال أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، وغير ذلك كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما تكلم في بعض الصحابة للحاجة في ذلك، مثل قوله في معاوية رضي الله عنه: أما معاوية فصعلوه كل أمال له، وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا ناتقه. وهكذا خرج على أصحابه يوما وقال: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وربما قال: ما بال أقوام. فكان كلامه حسب المصلحة الشرعية، وهكذا تكلم أصحابه رضوان الله عليهم. تكلم عمر بن الخطاب في سمرة رضي الله عنه، مع أنهما كلاهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما وقعت المخالفة من سمرة في بيع النبيذ قال: قاتل الله سمرة، أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فأجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. وهكذا تكلم التابعون، وبدأت المصنفات تصنف في الرجال وفي الطبقات، فألف كتب البخاري التاريخ الكبير والأوسط وهو الصغير أيضا، وهكذا الثقات لابن حبان والضعفاء لابن حبان، والثقات للعجلي والضعفاء للعجلي، وتكلم ابن سعد في الطبقات بكلام كثير، وما زال العلماء قديما وحديثا يتكلمون في من تصدر لدعوة أو لعلم أو لغير ذلك، فإن كان ممن هو من أصحاب الثناء أثنوا عليه وزكوه وذكروه بالخير والجميل، وإن كان من غير ذلك تكلموا فيه بما فيه تحذيرا للأمة ونصحا للدين. وقد تكلم الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين عن المواطن التي يجوز فيها ذكر المسلم ولا تعد من الغيبة، لأن بعض المبتدعة يتهم أهل السنة بالغيبة والنميمة أو بالغيبة بمعنى أصح، وأن هذه الأمور ليست من الغيبة في شيء. وقد ذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كثير من كتبه كثيرا من الأدلة الدالة على أهمية الجرح والتعديل، لا سيما في مقدمة كتابه نشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة وفي غيرها من الكتب. ومعرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل من الأمور المهمة، لأن الدين جاءنا الآن مسطر في الكتب ومدون فيها، حتى وإن وجد العلم بالإسناد الآن ما هو إلا من المحافظة على السلسلة، سلسلة السند، لأن سلسلة السند من خصائص الأمة. فما زال العلماء يأخذون السند الموصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمحافظة عليه، وأغلبه إجازة، وقد يقترن به مناولة في بعض المواطن، وإلا فأغلبه من باب الإجازة. وتعلمون أن السند الآن فيما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كثير، فمثلا قد تجد بين الواحد وبين البخاري 23 أو 24 راويا، ما بالك من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن كثير من الرواة قد لا تجد لهم تراجم ولا معرفة حال، وإنما هو كما قلت لكم من باب المحافظة على الإسناد. والاعتماد الآن على الوجادة، كتب وجدناها وثبتت إلى مصنفيها ورويت بالأسانيد، أغلب يعني المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار والأحاديث مروي، وكذلك عن الصحابة والتابعين روي بالأسانيد. فيأتي الطالب أو الشيخ أو المحقق أو المؤلف إلى هذه الكتب ليجمع آثار في مسألة من المسائل، أو في حكم من الأحكام، أو ربما لتحقيق كتاب كامل، أو لغير ذلك من المقاصد. فيحتاج أن يعرف من تقبل روايته، من هو مقبول الرواية، بمعنى أنه عدل ضابط، عدل ضابط. والعدالة يتفاوت الناس فيها، وكذلك الضبط يتفاوت الناس فيه. أهم شيء ألا يخرج من العدالة بالكلية، وهكذا لا يخرج من الضبط بالكلية. وقد اختلف العلماء أيما اختلاف في الرواة، فتجد أن بعضهم يزكيه وبعضهم ربما يتكلم فيه، وبعضهم يأتي فيه بالحكم الوسط. فإذا لم يكن الطالب ذا معرفة بهذا الباب سيصاب بال يعني بعدم الوصول إلى الحكم على هذا المحدث، كما يفعل العوام عندما يقولون قال أبو حنيفة كذا، قال الشافعي كذا، قال مالك كذا، قال ابن حنبل كذا، قال اختلفوا، ما ندري معامل الحق. فكذلك الراوي قد تجد عدة روايات لابن معين فيه توثيقا وتضعيفا وغير ذلك، لابن معين وحده، وقد تجد لغيره. فتجد أن أقوال أهل العلم قد تنوعت في هذا الراوي، فكيف تصل إلى أن هذا الراوي مقبول الحديث أو أنه مردود الحديث بمعرفة هذا الباب؟ فإن ثبت أنه عدل وعنده من الضبط ما يؤهله لقبول حديثه فالحمد لله، وإن لم تثبت عدالته، إما يعني وإن لم تثبت عدالته أو طعن في ضبطه بحيث أنه دون المقبول من الضبط، فعند ذلك يرد حديثه. ثم إن الضبط يتفاوت، الضبط يتفاوت، فمنه الضبط الكامل ومنه الضبط الذي يعني يخرج صاحبه من حيز القبول، ومنه الضبط الذي إذا اعتضد الراوي بآخر قبل حديثه، ومنه الذي لا يقبل لا في الشواهد ولا في المتابعات، بل لو تكاثروا إلى المئات كالكذابين والمتروكين. قال المقبول الثقة الضابط لما يرويه. الثقة عند أهل العلم المراد به العدل الضابط، كلمة ثقة تطلق ويراد بها العدل الضابط، كما أن كلمة عدل تطلق ويراد بها المسلم العاقل السالم من أسباب الفسق وخارج المرأة كما يأتي. قال: الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ، فقوله المسلم خرج به الكافر، والعاقل خرج به المجنون، والبالغ خرج به الحدث، سالما من أسباب الفسق. يعني أسباب الفسق ينقسم إلى قسمين: فسق شهوة كالزنا، شرب الخمر، لواط، غير ذلك من المنكرات العظيمة، فهذا لا يقبل مطلقا. فاسق الشهوة لا يقبل مطلقا. وهناك فسق شبهة اختلف فيه العلماء، وسيأتي البيان فيه إن شاء الله. وخوارم المروءة، خارم المروءة قد اختلف الناس فيه، والأولى أن يضبط بما هو مخالف للشرع. فعند بعض الناس الأكل قائما من خوارم المروءة، وعند بعض الناس الأكل في السوق من خوارم المروءة، وعند بعض الناس الركوب على الحمار من خوارم المروءة. فإن شعبة ضعف بعضهم فقالوا له: لماذا ضعفته؟ قال: رأيته يركب على بردون، يعني على شبه الخيل، خيل عجمي، فضعفه لذلك. فيختلف خوارم المروءة من بلد إلى بلد، فينظر في هذا الأمر إلى الدليل، فما ثبت بالدليل أنه خارم للمروءة فذاك، وما ثبت بالدليل أنه غير خارم للمروءة فذاك. قال: وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل. هذه مسألة الضبط، أن يكون عدلا، عرفنا العدل. قال: وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، أي ضابط منتبه. إذا حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلطه بغيره، إذا سمع المرسل لا يرفعه، وإذا سمع نعم لا يصله، وإذا سمع الموصول لا يرسله، وإذا وجد المرفوع لا يوقفه، وإذا وجد الموقوف لا يرفعه، يكون متيقظا غير مغفل. لأن المغفل لا يميز. عنده سهل يقول عن سعيد بن المسيب أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ترى يقول قال سعيد بن المسيب، وترى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، للغفلة التي عنده. حافظا إن حدث من حفظه، يعني ضابطا لما يحدث به. والحفظ حفظان: حفظ صدر وحفظ كتاب، وهو ركز على حفظ الصدر، وذلك أن الصدر قد يخون الإنسان، كما يقال الحفظ خوان، فإن الإنسان قد يتعرض لما يؤدي إلى نسيانه، إلى غفلته، إلى جنونه، إلى غير ذلك. فلا بد أن يكون حافظا إن حدث من حفظه، وكذلك ضابطا إن حدث من كتابه. ويشترط في ضبط الكتاب أن الإنسان إذا سمع من شيخه حديثا أن يراجع هذا الحديث، إما على أصل الشيخ أي كتاب الشيخ الذي يحدث منه، وإما أن يتراجع مع زملائه بعد ذلك ليتأكد أن الحديث روي على هذا الوجه. فإذا ما ضبط كتابه بهذه الصورة ينبغي أن يبقى له نوع من الضبط، وهو الانتباه على الكتاب حتى يؤدي منه، بحيث لا يزاد فيه ولا ينقص. لأن بعض المحدثين ابتلي بوراقين سوء، بوراق سوء أو بجار سوء. تعرفون كانوا يكتبون الأحاديث في أوراق، ما كانت هناك دفاتر، فيكون له جار سوء يأخذ أحاديث ضعيفة ويرمي بها في الشباك. حصل هذا لبعض الأئمة، فيأتي الإمام إذا لم يكن متفطما يأخذ هذا على أنه من حديثه، فيذهب يحدث الطلاب. فيأتي الأئمة النقاد يجد حديثا ضعيفا ضمن هذا ضمن أحاديث هذا الإمام، من سيتهم بها؟ من سيتهم بهذه الأحاديث؟ سيتهم بها الإمام الراوي، فربما ضعف بسبب وراق السوء، كعبد الله بن صالح كاتب الليث. عبد الله بن صالح كاتب الليث هو في الأصل غير ضعيف، لكن كان له وراق سوء يدخل الأحاديث التي ليست من أحاديثه حتى اختلطت بأحاديثه فلم تميزها، عند ذلك حكم العلماء بضعفه. ومع ذلك أخرج له البخاري أحاديثا في كتابه الصحيح معلقة أو ربما متصلة، يقول قال لي عبد الله بن صالح، فربما انتقاها انتقاء أو وجد لها شواهدا. وأما ضبط الصدر فكما تعلمون شرطه أن يستحضر متى شاء، أن يستحضر المحفوظ متى شاء. لماذا قالوا متى شاء ولم يقل متى طلب منه؟ يا أخي قد تأتيني وأنا مشغول وتقول حديث كذا كذا، ما أستحضر الحديث، أو أكون في حالة قلق ما أستطيع أن أتي بالحديث. لكن إذا كنت في حالة أريد أن أحدث فحدثت بالحديث على وجهه فهذا الحديث عندي مضبوط. مفهوم الفرق بين ضبط الصدر وضبط الكتاب؟ ضبط الصدر في الحفظ وضبط الكتاب المكتوب. وأيضا الحفظ مطلوب، وإن كنا نفضل ضبط الكتاب لأن ضبط الكتاب لا يتغير مع طول أمد ولا يقع عليه نسيان ولا يقع عليه شيء إذا حفظ عليه، لكن الحفظ أيضا مطلوب لا سيما لطالب العلم، حتى قال بعضهم علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، علم لا يدخل معك الحمام ما هو علم، لأن الكتب أين توضع؟ خارج الحمام، إذا أراد الإنسان يغتسل يضع الكتب خارج الحمام ويدخل. فإذا كان علمه إنما هو في القراطيس كما قال بعضهم حكى لحييه جميعا وامتخط، فإذا ما فتشته عن علمه حكى لحييه جميعا وامتخط. بينما الاهتمام بالحفظ مهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لوفد عبد القيس احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، وكذلك يقول بعضهم فاحفظ فكل حافظ إمام. وابن حزم لما أحرقوا كتبه قال وإن تحرقوا القرطاس لن تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، دعونا من إحراق رق وكاقد أجيبوا بعلم كي يرى الناس من يدري. فكلما ازداد الإنسان حفظا لا سيما للقرآن والسنة ازدادت حجته وقويت. وهذا هو المطلوب، أولا حفظ القرآن أو ما تيسر منه، وحفظ السنة أو ما تيسر منها، لأن من قال بالحديث أفلج وقويت حجته. قال فأهما إن حدث على المعنى، هذه مسألة أخرى. نعم كلام شيخ الإسلام، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سجني خلوة وسفري سياحة وقتلي شهادة. أيضا الشرط الآخر فاهما إن حدث على المعنى، لأن الحديث إما أن يروى باللفظ أو يروى بالمعنى، وأغلب الأحاديث الموجودة الآن تروى بالمعنى. أنت لو نظرت إلى صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب عندنا، أصح الكتب المصنفة، تجده يذكر الحديث حديث الأعمال بالنيات في كتاب الإيمان في كتاب الوحي بلفظ، وربما يذكره في غير ما كتاب بألفاظ أخرى. وهكذا حديث فحدثوني ما هي حديث النخلة يذكره في مواطن أخر بألفاظ أخر. وهكذا حديث جابر في أتزوجت بكرا أم ثيبا ذكر في 25 موطنا، وكل موطن فيه زيادة على اللفظ السابق وفيه ألفاظ غير الألفاظ الأخرى. فهذه رواية بالمعنى، ما شرطها؟ أن يكون عالما بما يحيل المعاني، بحيث إذا أتى بلفظ كالتفسير لمعنى آخر ما يأتي بلفظ متغاير مع المعنى الحقيقي. بعضهم قام يخطف الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر عليها شربة ماء. أتدرون ما البعوضة؟ الدجاجة الكبيرة. يعني هذا لم يعلم بما يحيل المعنى فجعل يفسر من رأسه. فهكذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رويت بالمعنى يكون عندك معرفة باللغة، بالمرادفات اللغة، يكون عندك معرفة بتركيب الكلمات حتى لا يعني يختلف المعنى ويختل. فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. إذا اختل شرط ردت روايته، كان يكون ليس بعدل، إذا كان غير عدل ردت روايته، إذا كان غير ضابط ردت روايته، إذا حدث بالمعنى يخل بالمعنى ردت روايته. وهنا تعليق لشاكر رحمه الله يقول: أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به في روايته ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، فيكون موضعا للثقة به في دينه بأن يكون عدلا، وفي روايته بأن يكون ضابطا. نعم، لا يشترط في الرواية أن يكون يعني حرا، وإنما يشترط فيها الإسلام لا الحرية، لأن هذا ليس كباب الشهادات. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن باب الرواية يختلف عن باب الشهادة. أما باب الشهادة لا يقبل إلا في المسألة الواحدة، يقبل شاهدان أو شاهد وامرأتان أو أربع نساء أو شاهد واليمين. باب الرواية ما يشترط ذلك. إذا كان المحدث ضابطا عدلا ضابطا قبل حديثه، سواء كان واحد ذكر، واحد أنثى، واحد حر، أو واحد عبد. والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه، إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة وتعداد الراوي. وقد كتب العلام القرافي في الفروق فصلا بديعا للفروق بين الشهادة والرواية، قال: وأما الضبط فهو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظا لما يروي، غير مغفل، حافظا لروايته إن روى من حفظه، ضابطا لكتابه إن روى من الكتاب، عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى، حتى يثق المطلع على روايته المتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كما تحملها، لم يغير منها شيئا. وهذا مناط التفاضل بين الرواة الثقات. فإن كان الراوي عدلا ضابطا بالمعنى الذي شرحناه سمي ثقة، ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثهم بحديثهم، ولا تضر مخالفة نادرة لهم. فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه. انتهى. المهم عرفنا من هذه المقدمة أن الثقة هو العدل الضابط، فهمتم؟ فكلمة ثقة اختصار للعدل الضابط. والضابط ينبغي أن يكون له حالات: الحال الأول أن يكون متيقظا غير مغفل، الأمر الثاني حافظا إن حدث من حفظه، الأمر الثالث عارفا بما يحيل المعاني. فإن اختل شرط من هذه الشروط اختل شرط من شروط قبول الحديث. ونكتفي اليوم بهذا. الحمد لله رب العالمين.